الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة. عنوان حلقتي ودرسي هذا المساء المبارك الاصطفاء. والاصطفاء ورد في القرآن، ورد في السنة، ورد في كلام العرب، لكننا سنحاول أن نأتي على ما يغلب على الظن أنه يجمع وينفع. الله عز وجل قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إلى غير ذلك من الآيات. أولا لابد أن يعلم أن الاصطفاء فضل إلهي ومنحة ربانية لمن يشاء الله عز وجل من عباده، سواء كانوا ملائكة أو إنسا أو جنا، وأن هذا الاصطفاء يختلف باختلاف أحواله، وإنما المراد منه أن الله عز وجل يعطي عطاء لذلك المصطفى لم يعطه غيره من أقرانه أو من أهل زمانه أو حتى من الناس جميعا، كل بحسبه، لكنه يفقه من الآيات. القرآن ذكر الاصطفاء مجملا وذكره مفصلا، فقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا اصطفاء مجمل، لم يذكر الله عز وجل هنا من الذي اصطفي من الملائكة ومن الذي اصطفي من الناس، لكنه أتى مفصلا عن أسماء معينة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال جل وعلا في حق الصديقة مريم: واصطفاك على نساء العالمين، أي اختارك على نساء العالمين. لكن الذي نريد أن نصل إليه عندما نفسر هذه الآيات سيتضح لك أيها المبارك أشياء كثر من خلال التفسير. نأتي أولا بالأيسر. الله عز وجل تجلى للجبل فدك الجبل، فصعق موسى بعد أن كان قد سأل ربه أن يحظى بشرف الرؤيا، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس، أي على أهل زمانك، برسالاتي وبكلامي. فأنت ترى هنا أن الاصطفاء اصطفاء من قضية ما المنحة الإلهية التي أعطي إياها موسى. فالناس يومئذ لم يكن منهم أحد رسول إلا موسى وهارون، لكن موسى فاق أخاه هارون، خص باصطفاء أرفع وأكبر من أخي هارون، رغم أن هارون أكبر من موسى، وهو قضية مقام التكليم. فقال الله عز وجل له: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أردت بهذا المثال البين أن أصل إلى ما هو أبعد منه حتى تفقه الأمر جيدا، أنك فقهت الآن أن المراد منحة إلهية، ليست القضية قضية علو أو قضية ارتقاء من حال إلى حال، هذا ليس اصطفاء، إنما الاصطفاء منحة إلهية، عطية ربانية يعطيها الله عز وجل من يشاء. الله عز وجل قال في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم، ظهر في القرون المتأخرة، في العصور المتأخرة، نظرية شهيرة لداروين تعنى بقضية الارتقاء والتطور، وأن الإنسان لم يكن في أصله إلا حيوانا من الحيوانات، ثم ارتقى وتطور وجاءت ما يعرف بقضية البقاء للأصلح، وأنه القوى الحيوانات القوية تأكل الأضعف، حتى وصل الإنسان من بني آدم إلى هذه الحالة التي وصل إليها، وأن هناك مشابهة مع غيره من الحيوانات. والقضية والنظرية معروفة في مواطنها، تدرس عالميا، معترف بها في كثير من البلدان، أو على الأقل معترف ببعض حقائقها، لكنها يعني تنتهي إلى أن الإنسان أصلا كان ناقصا ثم تطور وارتقى، هذا الذي يفهم من النظرية، كان ناقصا ثم تطور وارتقى وراثيا طبيعيا بحسب المجال الذي تكلم فيه داروين، هذا واضح. هذا ما قاله هذا الطبيب المعروف. ما الذي يقوله القرآن؟ القرآن يقول بالعكس، النظرية هنا بالعكس، أن الإنسان أصلا كان كاملا ثم ما زال الناس ينقصون، ما زال الناس ينقصون. فالله يقول: إن الله اصطفى آدم. اصطفى آدم ليس المعنى أن هناك لا قدر الله حيوانات كان آدم منها ثم جاء الله فاختاره، هذا الذي الشبهة التي دخل بها على علماء الوراثة وعلم الطبيعة من المسلمين الذين يدرسون الآن في الغرب في غير الغرب في جامعات العالم، يقال لهم القرآن يؤيد نظرية داروين. كيف يؤيد نظرية داروين؟ يقولون إن الله يقول إن الله اصطفى آدم، بمعنى أنه كانت هناك مجموعة حيوانات فاختار الله منها آدم، وهذا خطأ عظيم وجرأة على الله ووبال في الفهم. لا يمكن أن يكون القرآن هذا قصده. ما قصد القرآن؟ الله يقول إن الله اصطفى آدم. كيف اصطفى؟ نقرأ القرآن نفسه، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لي ما خلقت بيدي، هذا أول الاصطفاء، أن الله عز وجل هناك ملائكة وهناك جنا وهناك آدم. فالملائكة والجن خلق الله الملائكة من نور وخلق الله الجان من نار، لكن الله لم يخلق الملائكة بيده ولم يخلق الجان بيده، وإنما اصطفى آدم بأن خلقه بيده، خلقه بيده. فلما خلقه بيده لا بد أن يكون خلقا تاما، وإلا أي كرامة له؟ فالله عز وجل قال لي إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ثم إن الله أكرمه ونفخ فيه من روحه، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ثم لما كان هذا الخلق تاما كاملا أمر الله الملائكة أن تسجد له، فسجدت الملائكة لأبينا آدم. ثم علمه الله الأسماء كلها، وأحدنا اليوم لا يعلم الأسماء كلها. فانظر إلى أن القرآن يقول بالنقيض تماما على نظرية داروين، هو يقول إن الإنسان خلق بدأ ناقصا ثم ما زال يرتقي يتطور ويحاول أن وأثبت نظريته عند من يؤمن بها، لكنها في حقيقتها ليس لها من الحقيقة مثقال ذرة بهذا المنطق، بأنه يرى أن الإنسان خلق ناقصا ثم تطور ونشأ. لكن القرآن يقول إن الإنسان بني آدم، آدم نفسه الذي ننسب إليه ونسبنا ربنا إليه يا بني آدم، هذا آدم عليه السلام خلق كاملا. فما زال الناس ينقصون، ينقصون في قواتهم في قوتهم في أبدانهم في أعمارهم، حتى إذا عادوا إلى الجنة كيف يدخلونها؟ يدخلونها على صورة أبيهم آدم. لما على صورة أبيهم آدم؟ لأن صورة أبيهم آدم تامة كاملة كاملة الخلقة. فالله عز وجل خلق آدم، يقول ربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فانظر ما يقول هذا وما يقوله القرآن، وأنت بين أمرين تصدق من؟ ألا يعقل أن يترك كلام الله الظاهر البين لنظرية ثبتت لم تثبت، قالها عاقل قالها مجنون قالها مسلم قالها كافر، تبقى أمام القرآن هباء منثورا. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ولا تعلمون الله بدينكم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل ذلك حجج ظاهرة وبراهين بينة على نقض تلك النظرية التي تقول بأن الإنسان في تطور في نشأة وتطور وارتقاء حتى وصل إلى ما وصل إليه. فاصطفاء آدم عليه السلام بأن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها، هذا اصطفاء آدم.
حياتك لوحة انت اللي بترسمها، وعشان اللوحة تفضل منورة في حياتك لازم بالخير تلونها. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 بتعمل كثير، وصلنا بحمد الله ل 74.7 من نسبة شفاء أولادنا. بنتوسع أكتر وأكتر بزيادة طاقتنا الاستيعابية 60 سرير. بنينا مستشفى طنطا عشان نقدر نستقبل كل أطفالنا المرضى من أنحاء الجمهورية. إن شاء الله هنزود سعة المستشفى كمان 300 سرير. بنضرب كوادر جديدة تفيد بلدنا في المستقبل، وبنهتم بالبحث العلمي اللي هيوصلنا بإذن الله لأسباب المرض ويوصلنا لأفضل الطرق العلاجية اللي هتخلينا مستمرين بنفس الجودة العالمية. بنعمل توعية مستمرة عشان نقلل من الإصابة بالمرض ونمنعه من الأساس بإذن الله. كل ده من صداقتك الجارية. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 حياة من بعد حياة. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
ربنا يقول بعدها ونوحا، فاصطفاه الله عز وجل بأن جعله أول رسله إلى الأرض. فهذا اصطفاء، ليس المقصود أن الله جعل نوحا ينشأ ويرتقي ويتطور جسديا أو ذهنيا أو بدنيا أكثر من غيره من أهل زمانه، لكن الله أكرمه بما أودع في قلبه من الإيمان والتقوى حتى اصطفاه الله واختاره من دون أهل زمانه لأن يكون أول رسل الله إلى الأرض. الله يقول في القرآن: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، والمقصود نوحا والنبيين من بعده. فالمعنى ذلك أنه عليه السلام أول رسل الله إلى الأرض. ثم قال الله: وآل إبراهيم، والمراد به إبراهيم نفسه. فاصطفاه الله عز وجل بأن الله أكرمه بأن جعله للناس إماما. ربنا يقول: ملة أبيكم إبراهيم، وجعل النبوة والكتاب بعده فيه. ربنا يقول: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. أين الاصطفاء؟ ما بعث نبي من الأنبياء ولا نزل كتاب من السماء على أحد إلا أن يكون من ذرية إبراهيم، فهذا اصطفاء من الله عز وجل له. والله يقول عنه في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهذه إحدى الآيات التي احتج بها من يقول إن الذبيحة هو إسحاق، كما قال القرطبي رحمه الله وقاله ابن جرير. لكن ليس هذا الموضوع لقائنا، إنما الموضوع قضية الاصطفاء. فهؤلاء كلهم اصطفاهم الله عز وجل، ولو قرأت سيرتهم ونظرت في أيامهم وأحوالهم لعلمت أن في كل فرد منهم عليهم السلام جميعا خصيصة تدل على اصطفاء الله عز وجل له. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. عمران هذا لم يكن نبيا، كان عبدا صالحا. كيف اصطفاه الله؟ جعل من ابنته مريم عليه السلام تحمل بعيسى من غير أب، فهذا اصطفاء، هذه عطية منحة إلهية. قالت: أن يكون لي غلام لم يمسسني بشر ولم أكن بغية، قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فالله عز وجل اصطفى مريم عليه السلام بما أعطاها من الكمال الذي لم تعطه أي امرأة غيرها، واصطفاك على نساء العالمين. قال ربنا عنها: وكانت من القانتين. وجعلها الله عز وجل من القانتين، والقانتين جمع مذكر سالم، لا كان يعني في غير القرآن يقال وكانت من القانتات، لكن من كمال عبادتها وطاعتها نازعت الرجال الصالحين فيما وصلوا إليه فعدت منهم عليه السلام. فهذا نوع من الاصطفاء أعطاه الله عز وجل لهذه الصديقة عليها وعلى ابنها السلام. فقال الله عز وجل هنا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا. الملائكة خلق كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بعضهم يخصه الله عز وجل باصطفاء دون غيره من الملائكة، وإلا جملة الملائكة كلهم مكرمون. الله يقول عنهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فرفيع مقام الملائكة لا يحتاج إلى إثبات. حتى إن إبليس لما أراد أن يغوي أبان آدم قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فنزعة آدم إلى أن يكون ملكا تدل على عظمة الملك. هنا الله عز وجل يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا. ليس المقصود كما يقول داروين وغيره أن قضية نشأة تطور وارتقاء، كل الملائكة على حال واحدة من الكمال الأصلي ومنهم كرام بررة، لكن الله عز وجل يجعل هذا له مقاما لم يجعله لغيره. فمقام جبرائيل مثلا أنه ينزل بالوحي من السماء، وميكائيل ينزل بالقطر من السماء، وملك الموت مكلف بأن ينزع الأرواح، وإسرافيل موكل إليه أن ينفخ في الصور. فاصطفى الله عز وجل إسرافيل بأنه ينفخ في الصور، واصطفى جبرائيل بما اصطفاه به، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذه مناقب عظيمة يذكرها الله لهذين الملكين الكريمين عليهم السلام. هذا من اصطفاء الله تبارك وتعالى لهؤلاء الملائكة. وحملة العرش الملائكة كثر، فاصطفى الله عز وجل فئة منهم تحمل عرشه، والله غني عنهم، غني عن العرش، لكن هذا اصطفاء لأولئك الملائكة، دلالة على قربهم، دلالة على عظمتهم، دلالة على جلالتهم، هذا هو الاصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وحول العرش طائفة لا شأن لها إلا أنها تطوف بالعرش. الله يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقال الذين يحملون العرش ومن حوله، لمن حول العرش، فهؤلاء مصطفون. وكذلك الملائكة الذين في السماء، هؤلاء كرام بررة أجلاء عابدون لربهم أتقياء، لا يعصون الله ما أمرهم، لكنهم لم يحظوا بما حظي به غيرهم من الملائكة ممن هو يحمل العرش أو يطوف حول العرش. وهو عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أبي داود في السنن من حديث جابر، أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فهذا اصطفاه الله عز وجل في خلقته، واصطفاه الله عز وجل في شرف المقام الذي أتاه الله إياه. والملائكة قالت ذلك كما ذكر الله ذلك في كتابه، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى أن قال الله وما منا إلا له مقام معلوم، أي كل ملك له مقام أقامه الله عز وجل إياه. هذا الاصطفاء في كلام الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا إن الله اصطفى آدم ونوحا، وقال ربنا عن كليمه موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وغير ذلك كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المصطفين الأخيار، واصطفاء الله عز وجل له أن الله ختم به النبوة وأن الله أتم به الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول يبعث بعده صلوات الله وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وأن من اصطفاء الله عز وجل له أن أمته أكثر من يدخل الجنة من الأمم، وأن لهم بابا دون غيرهم من الناس، وأنه صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود والحوض المورود، وهذا من اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأنه يسجد تحت العرش ويقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، هذا كله أيها المبارك من اصطفاء الله عز وجل لنبيه عليه السلام. وإلا الرسل في أصل النبوة شيء واحد، كلهم يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم، لكن الله يصطفي نبيه بأنه أول من يقرع باب الجنة. هذا معنى الاصطفاء في كتاب الله وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نرجو أن يكون قد اتضح ما رمنا إلى بيانه، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.